إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه السورة العظيمة إحدى سور القرآن العظيم، وهذه السورة مع قصرها إلا أنها حوت علوما كثيرة ومنابع جمة وفوائد غزيرة كغيرها من القرآن العظيم. ومما لا يخفى أن القرآن يتفاضل، بعضه أفضل من بعض وكله ذو فضل، وبعضه يحوي أكثر من بعض من حيث المنافع والفوائد والأحكام. فهذه السورة العظيمة التي فيما يذكر عن الشافعي أنه قال: لو ما أنزل الله حجة على خلقه لوسعتهم، أو قال: لو ما أنزل الله إلى آل السورة لكفتهم، أو كما يروى عنه. هذا القول مع أنه لم نجده بإسناد للشافعي، وأقدم من رأيناه عزاه للشافعي هو الإمام النووي في رياض الصالحين، ولكن الحقيقة أن هذه السورة عظيمة، وأن الناس لو تدبروها لا انتفعوا بها نفعا عظيما. وسائر القرآن العظيم لو تدبر وفهمت معانيه وعمل بأحكامه لسعد الناس. فيقول ربنا جل وعلا: كل إنسان بخسارة. والألف واللام في الإنسان الاستغراق، أي جميع جنس الإنسان خاسر وهالك، وليس سالما من الهلاك ومن الخسارة إلا من استثناهم الله جل وعلا في هذه السورة العظيمة. والعصر، يقسم الله عز وجل ويحلف بالوقت بالزمن، والله عز وجل يحلف بما شاء من مخلوقاته، ولا يجوز للمخلوق أن يحلف إلا بالله جل وعلا بأسمائه أو بصفاته، ولا يجوز له أن يحلف بالمخلوق. ومن حلف بغير الله عز وجل فقد أشرك. في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من كان متحالفا فليحلف بالله وليصمت. وجاء عندهما من حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أدركه وهو يحلف بأبيه فذكر الحديث، قال عمر: فما حلفت بها ذاكرا ولا آثرا. والحلف من رب العالمين بشيء يدل على تعظيمه، فقد حلف الله عز وجل بالبلد، حلف بالدين، حلف بالعصر، ويحلم جل وعلا بما شاء المخلوقات ويقسم بما شاء المخلوقات. لهذا تنبيه على أهمية الزمن والوقت والعمر الذي يعيش الإنسان، وأنها منة ونعمة من الله عز وجل يجب أن يستغلها العبد بطاعة الله جل وعلا، وأنها تذهب بسرعة، يذهب العمر على العبد بسرعة. ويسأل العبد عن هذا العمر الذي عمره، ففي صحيح الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أعذر الله إلى امرئ أن بلغ عمره 60 سنة. فقد بلغ العمر من الله من بلغ هذا العمر وهو لم يرعوي، وهو لم ينتبه، وهو لم يؤوم، وهو لم يرجع إلى الله جل وعلا. وهكذا جاء في سنن الترمذي وغيرها من حديث ابن مسعود وابي برزة وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4، وذكر منها عن عمره فيما أبناه وعن شبابه فيما أبناه. فتأمل أخي أيها المسلم ما مضى من عمره قليلا كان أو كثيرا، إذا سئلت عنه هذه اللحظة لماذا قضيت هذا العمر؟ ماذا استفدت منه؟ فماذا سيكون جوابك الآن؟ وماذا سيكون جوابك غدا بين يدي الله عز وجل؟ مضى من عمري كذا وكذا من السنون ومن السنين، ففكر في نفسك، حاسب نفسك، هل قضيتها بما يرضي الله عز وجل؟ هل قضيتها بطاعة الله جل وعلا؟ هل استفدت من هذا العمر رفعة في الدرجات وتكفيرا للسيئات، أم أنك تراكم على نفس السيئات ومقصر الطاعات والعبادات؟ تأمل، سواء كنت شيخا كبيرا في السن، سواء كنت صغيرا شابا أو غير ذلك. نعم عباد الله، جاء عن عمر أنه كان يقول: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم، وزنوا نفسكم قبل أن توزنوا. نعم، والله عز وجل سريع الحساب، كفى بنا حاسبين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. نعم عباد الله، فالإنسان يحاسب نفسه وينتبه لهذا العمر، فإن المقصر يندم في ساعة لا ينفعه الندم، ويتمنى الرجوع إلى الدنيا لمحاسبة النفس والاستكثار من الأعمال الصالحة، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. فما تمنى الرجوع إلى الدنيا إلا للعمل الصالح، ولكن هيهات، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وقال الله عز وجل عنهم: قالوا ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، من النار بسبب تفريطهم في الذنوب والمعاصي. قال: احشوا فيها ولا تكلمون. ثم قال جل وعلا: قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين، أي حتى ضيعتم هذا العمر. قال: لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال: إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبدا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ نعم أيها المسلم. وذكر الله عز وجل عن صنف آخر من المسلمين، قال الله جل وعلا: يوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير الساعة، يحلفون بالله أنهم ما لبثوا في الدنيا إلا ساعة واحدة، فانظر أخي بالله من يضيع هذه الساعة لا يستفيد منها في معاصي الله عز وجل وفي شهواته وفي لذاته وفي لهوه وفي لعبه وفي عبثه، لا يستفيد من ذلك بشيء. لا، الواجب على المسلم أن يكون حريصا، أن يكون نبيها، أن يكون يقظا. فالوقت أغلى من الذهب الخالص، أغلى من الماس، أغلى من كل شيء، وكل شيء يعوض إلا الوقت. أغلى الأشياء تعوض، تعوض الأموال، تعوض أشياء كثيرة، ولكن إذا ذهب عمره وانقضى أجله فإنهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ولا يمضي أو ولا يعود ما مضى من الوقت. فلهذا احرص غاية الحرص على الاستفادة من أوقاتك في طاعة الله وفيما يرضي الله سبحانه وتعالى. وإياك أن يذهب وقتك بدون فائدة تعود على نفسك وعلى المسلمين، وعلى المسلمين لا سيما أنت أيها الداعي إلى الله، أنت في سير طريق الأنبياء وفي منهاج النبوة. فينبغي أن يستفيد المسلمون من سائر أوقاتك، وأن يستفيد المسلمون منك، وأن تستفيد من وقتك ومن عمرك. نعم أيها المسلم، دع عنك من يضيع وقته في المحرمات وفي المخالفات الشرعية، نسأل الله السلامة والعافية. ثم قال ربنا جل وعلا: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. فأول صنف وأول شرط يخرج به المسلم ويخرج به الإنسان من الخسارة أن يكون من أهل الإيمان، أن يكون من أهل الإيمان بالله، بوجوده، بربوبيته، بألوهيته، بأسمائه وصفاته، أن يحقق توحيد الله جل وعلا تحقيقا صحيحا، وأن يخلص لله العمل الصالح، وأن تكون عقيدته سليمة بالإيمان بالله، بالإيمان بملائكته، بالإيمان برسله، بالإيمان باليوم الآخر، بالإيمان بالقدر، بالإيمان بأسباب الساعة، بالإيمان بالمغيبات. وهكذا عباد الله، وهذا الموضوع وحده حوى مجلدات ومؤلفات كثيرة، حوى مجلدات ومؤلفات كثيرة. وهذا من العلم الواجب على كل مسلم ومسلمة أن يتقنه، أن يحسنه، أن يفهمه. نعم عباد الله، أن يعتني به، أن يريه أهمية بالغة توحيد الله جل وعلا، الإيمان بالله، بملائكته، واليوم الآخر، الإيمان بالقدر، الإيمان بكل ما غاب عنك مما مضى ولم تره ولم تشاهده، وإنما جاءت من الغيب أو مما يأتي مستقبلا. اللامين، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وأن لا يأتي المسلم بخارم أو ناقض من نواقض الإيمان، فإنه لا ينفع الإيمان إذا آمن العبد وأتى بناقض من نواقضه، إذا أسلم وأتى بناقض من نواقض الإسلام فإن إيمانه أو إسلامه لا ينفع، إنما ينفع من أسلم، من آمن وعمل بمقتضى ذلك ولم يأتي بما يحرم ذلك. نعم، ولذلك نرى كثيرا من الناس يصلون ويصومون ويحجون ويعتمرون ويفعلون أفعال الخير كسائر المسلمين وهم خارجون من شريعة الإسلام، إما لأنهم يعتقدون في القبور أو أنهم يعبدونها وغير ذلك من العقائد الشركية، أي أنهم يأتون بما يناقض الإيمان. نعم، يأتون بما يناقض الإيمان وبما يحرمه أو بما يزيله بالكلية، وقد يأتي بما يبعد الإيمان من المعاصي والذنوب والرزايا وغير ذلك، ولكنه أهون، ولكنه أهون. نعم عباد الله، فلا بد من توفر الإيمان للعبد، وهو في اللغة التصديق بالشيء عن إقرار به، وفي الإصطلاح وقول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. هذا أحسن التعاريف للإيمان وله تعاريف أخرى كما كتاب الإيمان الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ولكن مدارها على هذا التعريف المشهور المتداول مؤخرا بين أهل العلم وطلابه. نعم إخواني في الله، فهو قول باللسان أن يتلفظ وأن ينطق وأن يقول توحيد عقيدة ولذلك، ثم يعتقد بقلبه عقيدة الإسلام عقيدة السنة ويعمل بجواره، فهذا هو الإيمان قول وعمل، بهذا يخرج من الإرجاء ويخرج أيضا من الغلو وغير ذلك، غلو الخوارج والأرجاء المبيعة. نعم إخواني في الله، فإذا توفر الإيمان في العبد واستقر فيه وسار من أهل الإيمان هذه الخطوة الأولى والمنزلة العظمى للنجاة من الخسارة التي ذكر الله عز وجل أنها ملازمة لكل إنسان إلا من تخلص منها بهذه الخلال وهذه الخسائر الأربع، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. والعمل الصالح هو عنوان سعادة العبد، عمل الصالح، فقل اعملوا فسير الله عملكم، وهكذا من يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإن له كاتبون. وقال الله جل في علا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فالعمل الصالح يتفاضل به العبد، يتفاضل العباد في منازلهم عند الله وفي الجنة بالأعمال الصالحة، وكلما ازداد واستكثر وسارع العبد إلى الأعمال الصالحة كلما علت مرتبته عند الله جل وعلا، وكلما زاد إيمانه، وكلما سلم من خسارة ونجا من الهلاك، وكلما سارع إلى الأعمال السيئة أو وقع فيها كلما ابتعد من الله عز وجل، وكلما اقترب من الخسارة وكانه نصيب من خسارة بقدر عمله السيء عياذا بالله عز وجل. وكما سلف بالأدلة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. نعم، وقالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا ولا يظلم ربك أحدا. فالعمل الصالح هو سعادة عبد الله، وإنما خلقت للعمل الصالح ولطاعة الله عز وجل وهما سيان، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. أيضا الإيمان العمل الصالح يحتاج إلى تواصي به وأمر بمعروف ونهي عن المنكر ونصح للمسلمين على هذا العمل الصالح، وإدلالا لهم وإرشادا. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أخرجاه عن أنس. ولا يشترط في هذا أن يكون عالما أو طالب علم داعي إلى الله، أنه لا يصلي بالحق ولا ينصح إلا من كانت هذه صفته وهذه منزلته. وإن كان هؤلاء أولى وأحرى وأحق من غيرهم بهذا، إلا أن غيرهم أيضا مأمور، قلوا عني ولو آية، فمن علم شيئا فيقبل منه، علمه معرفة عرفه معرفة صحيحة، فإنه ينصح للمسلمين ويوصي بالحق ويوصي بلزوم السنة. فلقمان ما كان إلا عبدا صالحا، كان حكيما، ما كان عالما، قال الله عز وجل عنه لولده واتبع سبيل من أناب إليه. وهكذا يوصي الإنسان أهله وأقاربه ولو كان من عوام الناس. قال الله عز وجل أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من دوني، قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. حتى لو كتب ذلك الإنسان في وصيته عند موته أن يوصي أهله أقاربه أن يستقيموا على طاعة الله وأن يلازموا سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، أن يحذروا البدع والحزبيات والمخالفات، لما كان ذلك بعيدا، لكان من النصح لهم والتوجيه، وكان من حق الرعاية عليه لأهله وذويه. وتواصوا بالحق، يوصي بعضهم بعضا، تواصوا بالصبر وتواصوا أيضا بالصبر على طاعة الله عز وجل. فإن من لم يصبر عباد الله على الحق فإنه ينحرف عنه عياذا بالله. يا أيها الذين آمنوا اصبروا صابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول: وجدنا خير عيشنا بالصبر. علقه البخاري ووصله غيره وهو أثر صحيح جميل. نعم عباد الله. والشاعر يقول: الصبر باسمه مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من عسل. ففي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. وقال أبو علي الدقاق عليه رحمة الله: فاز الصابرون بأجر الدنيا والآخرة، لأن الله عز وجل يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، أي بغير عد ولا محاسبة ولا مناقشة، إنما يوفون أجرهم لأنهم صبروا. والصبر عباد الله من لم يصبر على الحق صبر على الباطل. وكل شيء في الدنيا خيرا كان أو شرا لا يحصل إلا بالصبر، لا يحصل إلا بالصبر. فمن صبر على طاعة الله فاز ونجح واهتدى وحصل على الخير وأفلح. ومن لم يصبر على طاعة الله صبر على المعاصي وعلى الذنوب. أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. فأصحاب المعاصي لا تلو ترى كم يصبرون كم يتجلدون من أجل معاصيهم وأوزارهم وذنوبهم. وأنت تصبر على طاعة الله عز وجل وتصابر على طاعة الله فتفوز بإذن الله سبحانه وتعالى. كم رأينا من أناس لم يصبروا على السنة وصبروا على البدعة، لم يصبروا على الهدى صبروا على الضلال، لم يصبروا على الاستقامة وصبروا على الغواية، لم يصبروا على إخوانهم الصالحين صبروا على أعدائهم المجرمين. نعم عباد الله، فما من إنسان لم يصبر على الخير إلا وصبر على ما على نظيره من الشر. نعم لا بد من الصبر في كل شيء، وإلا ماذا فشل في أي شيء في دينه وفي دنياه وفي غيره. ولهذا لا يأتي شيء إلا بالصبر إلا الفشل، فالفشل لا يحتاج إلى صبر. أما مع ذا فلا بد من الصبر. كم رأينا من أناس لم يصبروا على تلقي العلم وتعلمه وأخذه عن أهله فعاشوا دائما في ظلمات الجهل، في ظلمات الجهل. ومن يتهيأ صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر. وفي الصحيحين من حديث أبي بن كعب لما ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قصة موسى مع الخضر عليهما الصلوات والسلام، قال موسى في آخرها: لوجدنا أن موسى صبر حتى يقص علينا من أخبارهما. فلوجدنا أخواني في الله أن كثيرا من طلاب العلم صبروا، ووجدنا أنهم يصبرون على تلقي العلم وتفهمه وحفظه وتبليغه للأمة، فإن هذا أغلى وأعلى ما يكون من المراتب والدرجات. هذا أخواني في الله تعليق مختصر إن شاء الله لنا به فائدة ولإخواننا السامعين على هذه السورة، وإلا فوائدها عظيمة وكثيرة وجسيمة، ربما تأخذ الأوقات الطويلة، بل كل فقرة منها قد تأخذ عدة كلمات، ولكن فيما سمعنا إن شاء الله الخير والبركة والحمد لله رب العالمين. سائل يقول: هنالك إمام مسجد في قرية صغيرة قليل سكانها وبيوته قريبة من المسجد، أحيانا يكون الصلاة على الوقت المحدد وإن لم يكن في المسجد أحد، ويشغل مكبر الصوت، وأحيانا يأتي واحد فقط فيصف خلفه ثم يكبر الإحرام ويقرأ الفاتحة ويأتي الناس بعد ذلك ومستمرون على هذا، فنصحته فقال: الناس هنا متعودون على هذا ولا يأتون للصلاة مبكرين، بل إذا سمعوا الإقامة أتوا، فلما فات صلاة المنفرد الذي صف مع الإمام الصف الأول صحيح، علما بأن الصف يكتمل بعد ذلك أي بعد تكبيرة الإحرام. لا، إذا دخل في الصلاة وهو منفرد خلف الصف، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لا صلاة لمنفرد خلف الصف، أو لا صلاة لمنفرد خلف الصف، جاء عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث له طرق، قد جمعت بعض الباحثات جزءا طيبا في طرقه وخرجت بصحته وفي هذه المسألة، وهذا هو الراجح أنه صلى على الرجل، أما المرأة فصلاتها خلف الصف صحيحة ولو كانت وحدها، لحديث أنس الذي في الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على بجانبه أو خلفه أنس واليتيم، وجعل المرأة ورائهم فهي صف وحدها، المرأة صف وحدها وصلاتها صحيحة، أما الرجل فلا. فمثل هذا أحسن أنه يبقى ويصبر معهم في الوقت المعروف لإقامة الصلاة حتى يكون له عذر عند الله جل وعلا، ثم إذا جاء هذا الوقت ولم يكن أحد معه صلى وجعل الإمام جعل المأموم عن يمينه كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس، فإذا جاء أحد من المصلين سهب هذا المأموم لما خلفه للسوء صلى وصليا، أما أو صلوا، أما إذا صلى ودخل في الصف وحده وصلاته غير صحيحة ولا شك أنه يعيد صلاته كلها لأنه كبر تكبيرة الإحرام وهو منفرد. سائل يقول لدينا بيت نريد بيعه، وفي جانب من البيت بئر ماء ومصلى للنساء صدقة على أهل المنطقة، فهل يجوز نقل هذه الصدقة إلى مكان آخر؟ وهل يجوز أن المشتري مع بيته أو يكون اتفاق معه على أن تبقى الصدقة؟ إذا كانت هذه الصدقة وقفا وهذا الذي يظهر في السؤال فإنه لا يجوز نقلها وتغييرها عن مكانها، لقول الله جل وعلا ما بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، فلا يجوز تغيير الوقت حتى وإن وجد مكان ما أحوج أو ذلك، ما زال أنه موقوف وما زال الناس يستفيدون منه فلا يجوز نقله. وإذا أردت أن تبيع البيت بع البيت وبع ما تملك وما كان من وقف أو صدقة جارية أو ما ذلك يبقى على ما هو عليه، تشترط على صاحب البيت المبيع أو المشتري تشترط عليه أن يبقى هذا على حاله ولا يغير هذا الوقف، لا يغير الوقف عن مكانه إلا بحالة إذا تعطل فنعم يبدل بغيره يساوي له أو أفضل إذا تعطل، أما إن كان لا زال مستمرا ولو كان غيره ربما يجد أولى منه فيبقى على ما هو عليه درءا للعبث ودرءا لما قد يحصل وراء ذلك من اللعب في أموال الأوقاف ولما قد يحصل من فتن بسبب ذلك ولو كان في الحارة عدد قليل من الناس. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، ولا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.